بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا يزال الإمام الشوكاني رحمه الله يتناول بالشرح أحاديث قصة الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبرم مع كفار قريش عقد صلح، أن الحرب توضع بين الطرفين 10 سنين، أن الحرب توضع 10 سنين، وأن المسلمين يعودون من عامهم على أن يخلى بينهم وبين مكة 3 أيام من السنة المقبلة، وأن من ارتد من قريش وأن من ارتد من المسلمين ولجأ إلى قريش فإن قريشا لا ترده، وأن من أسلم من قريش وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده. هذه أهم بنود الصلح التي أبرمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وقد أجرى الصلح سهيل بن عمرو من طرف قريش مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد أن تناول الإمام الشوكاني رحمه الله بيان المسائل المتعلقة بالصلح وبإحكام الصلح بين المسلمين والكفار، انتقل إلى بيان بعض المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم نتيجة للأدلة التي جاءت في هذا الموضوع. ولهذا قال رحمه الله تعالى عن الإمام الشوكاني، قال: وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا، يعني كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل: نعم، أي يجوز أن يبرم الصلح على ذلك. ومن قال بهذا استدل بقصة أبي جندل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده بعد أن أبرم الصلح، وكذلك قصة أبي بصير. قال: فقيل: نعم، على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير. وقيل: لا، أي لا يجوز إبرام العقد مع الكفار على هذا الشرط، لأن هذا عدوه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه من الخصائص أن عمر رضي الله تعالى عنه لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال له: إني رسول الله، وإن الله لن يضيعني، مما يؤكد أو يرجح أن القصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقيل: لا، وأن الذي وقع في القصة منسوخ. قالوا ودليل النسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم بين مشركين، يعني يعيش بينهم. لكن وجه الاستدلال غير ظاهر، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من الخصائص، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه بذلك وعلم وقد علم نتيجة ذلك، وهي أن المسلمين سينحازون إلى مكان ويشكلون قوة يقاتلون بها الكفار، بخلاف غيره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعرف العواقب. قال وقد تقدم يعني هذا الحديث، وهو قوله أنا بريء من كل مسلم بين مشركين. قال وهو يعني وهذا القول هو قول الحنفية الذين قالوا بالمنع، وعند الشافعية قالوا يعني بالجواز، وأنه يفصل بين العاقل وبين المجنون وبين الصبي، فيرد العاقل، أما المجنون والصبي فلا يردان. قال وقال بعض الشافعية ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب، يعني بحيث إنه يمكنه أن يبقى في بلده وأن يقيم شعائر دينه دون أذى، فإن كان ملاق أذى من بقائه في دار الحرب وتسليمه للمشركين فلا يجوز. هذا ما علق عليه الإمام الشوكاني، وقد ذكرت لكم في بداية الدرس أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الحكم لا يعمل به، وأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بأنه رسول الله وبأن الله لا يضيعه مشعر بأن هذا فيه أمر يختص به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله ألست نبي الله حقا، هذا سؤال طرحه عمر رضي الله عنه، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بلى، يعني نعم، وهذه الإجابة إجابة تقرير، لأن السؤال جاء بصيغة الاستفهام، وإنما قال عمر هذه المقالة لأنه رضي الله عنه كان قد تأثر كثيرا بالشرط الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، وهو أنه يرد لهم من جاءه مهاجرا، وعده عمر رضي الله عنه من العطاء أو من الدنية في الدين، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بهذه المسألة، وهي أنه رسول الله، وما دام الله معلن شانه ومعلن دينه، وما دام دين الإسلام هو الحق ودين المشركين هو الباطل، فلا ينبغي أن يتمادى في الباطل. ولأن عمر رضي الله عنه وغيره من المسلمين يرون أن فيهم من القوة وفيهم من المنعة ما يمكنهم من اتخاذ البرود التي فيها اعزاز للإسلام، لأن هذا البند ظاهره أن فيه تهاون وأن فيه ممالأة بالكفار على حساب إظهار الدين. وهذا الذي ذهب إليه عمر رضي الله عنه كان يظهره كثير من المسلمين، لكنه خلاف الواقع، لأنهم ما اطلعوا فيما يجري في المستقبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بذلك، وهو سبحانه وتعالى المدبر للأمور الذي يعرف بواطنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عمر رضي الله عنه بهذا الجواب الذي فيه إقناع. وعمر رضي الله عنه إنما حمله على ذلك شدة إخلاصه لهذا الدين وحرصه على إظهاره والتمكين، ولذلك ناقش النبي صلى الله عليه وسلم فيما بدا له. يضاف إلى ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان من الملهمين، يعني كان من الذين يلقى في روعهم من الإلهام بالحق، وكان ممن يوافق قوله الوحي. ولذلك راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتخذه من موافقة لقريش: عسى أن ينزل كتاب شيء من كتاب الله يوافق قول عمر، كما حدث ذلك من عمر رضي الله عنه يوم أن أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي خلف المقام، فأنزل الله جل وعلا قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك ما جاء من موافقة القرآن لقول عمر ورأيه يوم أن حاول أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، قائلا: يا هنا يا رسول الله تصلي عليه وهو منافق، تصلي عليه وهو كافر. فأنزل الله تعالى الآية التي فيها موافقة لعمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وعللت الآية النهي: إنهم كفروا بالله ورسوله. فعمر رضي الله عنه هذا الذي كان يحس به في نفسه حمله على أن يناقش النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فإذا لمن أعطى الدنية في ديننا؟ لماذا نقبل هذا الشر؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمر بأن ما ينطق به إنما هو من عند الله، لأن الله تعالى قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال له: إني رسول الله. وإن الله لن يضيعني. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: يا عمر، هذا أمر الله وهذا وحي الله، وعليك أن تستجيب لأمر الله. قال: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: زاد الواقدي من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه، قال: فقال عمر، أو قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد دخلني أمر عظيم، وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة ما راجعته مثلها قط. يعني كأن عمر نادم على ما وقع منه. قوله: فلما نعطى الدنية؟ قال بفتح المهملة اللي هي الدال وكسر النون وتشديد الياء التحتية الدنية. قوله: أوليس كنت حدثتنا يعني بالمدينة عن الرؤيا التي رأيت، أنك رأيت نفسك والمسلمين خرجوا من المدينة وقد ساقوا معهم الهدي متوجهين إلى مكة يطوفون ببيت الله جل وعلا ويسعون بين الصفا والمروة وقد حلقوا وقصروا رؤوسهم. قال: ألست حدثتنا؟ أوليس كنت حدثتنا؟ إلى آخره. قال في رواية ابن إسحاق: كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يشكون في الفتح، يعني في فتح مكة، لرؤيا رآها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما رأوا الصلح دخلهم في ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون أو يهلكون. وعند الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت، فلما رأوا تأخير ذلك شق عليهم لما كانوا عليه من الشوق، إذ أنهم نشأوا في مكة وعاشوا فيها يعني المهاجرين، ثم إنهم منعوا دخولها 6 سنوات مما أوجد الشوق وشق عليهم الإحالة بينهم وبينها. وأما الأنصار فإنه كانت تتاح لهم زيارة البيت أكثر من مرة في العام، كانوا يحجون وكانوا يزورون البيت خاصة في شهر رجب حيث كان الناس كثيرا ما يعتمرون. قال: ويستفاد من هذا الفصل يعني الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر، يستفاد منه جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى، ومعنى يظهر المعنى يعني تظهر العلة وتنكشف، وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد. وهذا استفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله: ألست حدثتنا أننا نأتي البيت نطوف به ونسعى؟ قال: هل قلت لك هذا العام؟ هل قلت لك هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه. ومحل الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالخبر ولم يحدد زمنا، إذن فتحقيق هذا الخبر كائن لكن ليس في الزمن الذي ظنوه وفي الزمن الذي توهموه. قال وفيه أيضا من الاستنباط أن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته. يعني لو أن إنسان حلف يمينا بالله أنه يفعل كذا لا نلزمه بفعله في مدة معينة، بل هو باق على يمينه إلى أن يموت ما دام هذا الفعل ممكن وقوعه في أي وقت، كما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أصحابه بأنهم يطوفون ببيت الله ويدخلون مكة ولم يحد الزمن كان ذلك على سبيل التراخي، لكن متى حدد زمنا أصبح ذلك الزمن هو محل تحقيق اليمين، فإن فات لزمه الكفارة. قال قوله فأتيت أبا بكر يعني عمر رضي الله عنه بعد أن ناقش النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلح والعمرة، رأى أن يناقش أبا بكر رضي الله عنه وذلك لثقته بأبي بكر ولمعرفته بأن أبا بكر رضي الله عنه عنده من العلم ومن المعرفة ما يقيم به الحجة، فجاء أبي بكر قال لم يذكر عمر أنه راجع أحدا في ذلك غير أبي بكر، لما له عنده يعني عند أبي بكر لما له عنده يعني عند عمر لمال أبي بكر عند عمر من الجلالة. وفي جواب أبي بكر رضي الله عنه بمثل ما أجار به النبي صلى الله عليه وسلم دليل على سعة علمه يعني أبا بكر رضي الله عنه وجودة عرفانه بأحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك لما أقنع أبو بكر رضي الله عمر رضي الله عنه عمر اقتنع، ولهذا أوصاه بقوله فاستمسك بغرزي. قال الغرز بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي، قال المصنف والمصنف المراد به هنا يعني المجد بن تيمية قال هو للإبل بمنزلة الركاب للفرس الغرز. الفرس له ركاب والركاب عبارة عن حلقة يضع الفارس قدمه فيها عندما يريد الصعود والقفز على الفرس، وهي بالنسبة للإبل تسمى بالركاب تسمى بالغرز، يضعونها حلقتين على يمين ويسار الإبل، إذا أراد أن يركب وضع قدمه وصعد. فكما أن الركاز يعني أمان وضمان لمن يريد أن يركب الإبل أو الخيل. يقول عمر رضي الله عنه، يقول أبو بكر رضي الله عنه لعمر: إلزم النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، واحرص على أن تطيع أوامره، فإن فيها الطمأنينة والأمان. قال: والمراد التمسك بأمره وترك المخالفة له، كالذي يمسك بركاب الفارس فلا يفارقه. قوله: قال عمر فعملت لذلك أعمالا، أي لكي أتبين السبب والعلة التي من أجلها وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط الصعب الذي أعطاه للمشركين. قال القائل: هو الزهري، كما في البخاري. يعني الناقل لهذا الكلام عن عمر هو الإمام الزهري. أخرج الإمام البخاري قول عمر معلقا من كلام الزهري، لكن نبهوا بأن هذا الكلام منقطع، لأن الزهري ولد عام 50 من الهجرة، وفي هذه الفترة كان عمر رضي الله عنه قد توفي. فنقل الزهري كلاما عن عمر لابد أن يكون في بينهما واسطة، ولما أسقط رحمه الله الواسطة كان الكلام منقطعا. هذا معنى قوله وهو منقطع، لأن الزهري لم يدرك عمر رضي الله عنه. قال بعض الشراح، يعني شراح كتاب الإمام البخاري: المراد بقوله أعمالا أي من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب، ولم يكن ذلك شكا من عمر رضي الله عنه، بل طلبا لكشف ما خفي عليه، وحثا على إذلال الكفار بما عرف من قوته في نصر الدين. وأيضا لما سبقا أشرت إليه من أنه رضي الله عنه إنما راجع النبي صلى الله عليه وسلم مظنة أن ينزل الله تعالى من الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم بما يؤيد قول عمر. قال في الفتح: وتفسير الأعمال بما ذكر مردود، بل المراد به الأعمال الصالحة لتكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. يعني إن عمر رضي الله عنه بعد أن حسم النبي صلى الله عليه وسلم الموقف ووافق على ذلك الشرط وأمضاه في الكتاب، اتضح لعمر رضي الله عنه أن موقفه غير لائق، وأن تردده فيه شيء، فما كان منه إلا أن قام بأعمال من الطاعة والعبادة يكفر بها ذلك الاعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا وأن معارضة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقضي به وعدم قبول حكمه إنما هو من صنيع المنافقين، لأن الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك بذل عمر رضي الله عنه الجهد في التكفير عن ذلك الموقف، بل المراد به الأعمال الصالحة لتكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه التصريح بمراده، ففي رواية ابن إسحاق وكان عمر رضي الله عنه يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به. قال وعند الواقدي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد اعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا. قال السهيلي هذا الشك الذي حصل لعمر رضي الله تعالى عنه هو ما لا يستمر صاحبه عليه، وإنما هو من باب الوسوسة. قال الحافظ والذي يظهر أن توقف أنه توقف منه ليقف على الحكمة وتنكشف عنه الشبهة. ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن أبي، وإن كان في الأولى يعني في قصة الحديبية لم يطابق اجتهاده الحكمة، يعني ما طابق اجتهاده الحكم الصحيح، بخلاف الثانية وهي اجتهاده في منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على عبد الله بن أبي وافق الحكم الصحيح اجتهاده، بخلاف الثانية وهي هذه القصة. وإنما عمل الأعمال المذكورة لهذه، وإلا فجميع ما صدر منه رضي الله عنه كان معذورا فيه، بل هو فيه مأجور لأنه مجتهد فيه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. قوله فلما فرغ من قضية الكتاب، زاد ابن إسحاق فلما فرغ من قضية الكتاب أشهد جماعة على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين. أما اختياره رجالا من المسلمين فهذا الذي يطابق الواقع، حيث يشهد على العقود المسلمون كما قال تعالى وأشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني من المسلمين من الرجال الذين تعرفونهم. وإنما وافق على شهادة غير المسلمين على اعتبار أنهم جاءوا مع سهيل بن عمرو، لأن قريش بعثت سهيلا وبعثت معه مكرز وبعثت معه شخص ثالث ورابع، فلما كانوا حاضرين من جهة قريش ساغ لهم أن يشهدوا. قال وأشهد جماعة على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين، منهم علي رضي الله عنه باعتباره الكاتب، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه والذي كان موقفه فيه تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. قال وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وهو مشرك. قوله فوالله ما قام منهم أحد، هذه العبارة جاءت في الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد أن أبرم معه العهد، أبرم مع قريش العهد وفرغ من ذلك، أمر المسلمين بأن يقوموا لينحروا هديهم وليتحللوا تحلل المحصر، إلا أن المسلمين ما قام منهم أحد وما استجاب لهذا الفعل أحد، لأنهم تساورهم في نفوسهم أشياء، منها لعل الله ينزل ما ينسخ أمر الصلح، أو لعل الله ينزل ما يأمرهم بأن يدخلوا مكة ليؤدوا مناسك العمرة، أو لعل الله يبعث أو يرسل ملائكة تعينهم على دخول مكة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيهم القوة والشجاعة والمنعة فيدخل على أهل مكة مكة، وكل هذه الاحتمالات لم يقع منها شيء، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش أشد الغضب. لماذا؟ لأنهم ترددوا ولم ينفذوا أمره، ويخشى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا ما نفذوا الأمر وأخلوا به أن يهلكهم الله، كما جاء في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقام رضي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسرعا ودخل في خيمته في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ورأت عليه صلى الله عليه وسلم الغضب، ورأت على النبي صلى الله عليه وسلم الغضب، فسألته ما يغضبه، فقال إني آمر بالأمر فلا يمتثل، آمر بالأمر فلا يمتثل. قالت وما الأمر؟ قال أمرتهم بأن يحلقوا وأن يذبحوا ولم يتحرك منهم أحد. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أشارت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرج دون أن يكلم الناس، ويأتي إلى هديه وينحر ويدعو بالحلاق ليحلق، فإنهم إن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك امتثلوا أمره. ولهذا قال هنا قوله فوالله ما قام منهم أحد، قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب، يعني ليس للأمر الحتم، أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور، أو أن يخصصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم، قال وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ، ويحتمل أن يكون اهتم ويحتمل أن يكون أهمتهم صورة الحال يعني الموقف، فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة. قال في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور. قال الحافظ ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم، يعني أن كل فريق منهم أو كل جماعة تذرعوا واحتجوا بواحد من هذه الاحتمالات، فتكون مجموع الاحتمالات واقعة عند مجموعهم. قوله فذكر لها ما لقي من الناس، يعني فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة موقف الناس وعدم استجابتهم للحلق والتقصير وذبح الهدي. قال فيه دليل على فضل ايش عندكم؟ ها؟ فيه ايش مكتوب؟ انا بيقول لا، قبل ذلك قوله فيه دليل على فضل ها؟ ما قبل فيه دليل، قبلها بسطرين. فيه دليل على فضل المشورة، اي هذا هو الصحيح، لان في بعض النسخ فيه دليل على فضل المشهورة، وهذه المشهورة لم يسبق لها ذكر. والصواب فيه دليل على فضل المشورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أم سلمة رضي الله عنها أشارت عليه بهذه المشورة الطيبة. فيه دليل على فضل المشورة، أشارت عليه بأن يقوم ويبادر بالفعل الذي سبق أن أمرهم به، فينضم القول إلى الفعل فيكون أبلغ في الاستجابة من الفعل من القول فقط. قال وهذا معلوم مشاهد، وفيه وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد، وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول. نعم فيه أن الاقتداء بالأفعال أكثر منه بالأقوال، وهذا معلوم مشاهد، لأن القول قد يحتمل لكن الفعل لا احتمال فيه. وفيه دليل على فضل أم سلمة رضي الله عنها ووفور عقلها، حتى قال إمام الحرمين يعني عبد الملك الجويني الشافعي لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة رضي الله عنها، لكن يقول وتعقب، يعني كلام إمام الحرمين، تعقب بإشارة بنت شعيب على أبيها في أمر موسى، يعني لما قالت له يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال ونظير هذه القصة ما وقع في غزوة الفتح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرهم بالفطر في رمضان، لأنه لما خرجوا شق عليهم الصيام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر استعانة به على السفر وعلى الجهاد، إلا أن كثيرا منهم فضلوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بالرخصة، فلما رأى فيهم المشقة دعا بقدح فيه ماء أو لبن وشرب، والناس ينظرون إليه، ولذلك فعلوا ما فعل. قال فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب، فلما رأوه يشرب شربوا. قوله نحر بدنا، زاد ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت 70 بدنة، كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة أو في رأسه برة من فضة، يعني فضة مصنوعة على هيئة البرة، يعني حبة القمح. وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، قال ليغيظ به المشركين حينما يرون أن هذا الجمل الذي كان ذا عز يوما من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قدمه قربة لله جل وعلا، وكان غنمه صلى الله عليه وسلم منه، يعني من أبي جهل في غزوة بدر. قوله ودعا حالقة، قال ابن إسحاق بلغني أن الذي حلقه في ذلك اليوم هو خراش ابن أمية ابن الفضل الخزاعي. قوله فجاء أبو بصير، قال بفتح الموحدة وكسر المهملة، اسمه عتبة بضم المهملة وسكون الفوقية ابن أسيد، بفتح الهمزة وكسر المهملة ابن جارية الثقفي، حليف بني زهرة، كذا قال ابن إسحاق. قال وبهذا يعرف أن قوله في حديث الباب رجل من قريش أي بالحلف، رجل من قريش أي بالحلف، لأنه كان حليفا لقريش، أي بالحلف لأن بني زهرة من قريش. قوله فأرسلوا في طلبه رجلين، قال سماهما ابن سعد في الطبقات، هم خنيس بمعجمة ونون وآخره خاء، مهملة مصغرة، يعني ابن جابر، ومولى له قال له كوير. قال وفي رواية للبخاري أن الأخنس بن شريق هو الذي أرسل في طلبه، يعني في طلب أبي بصير. زاد ابن إسحاق فكتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، وبعث به مع مولى لهما ورجل من بني عامر استأجره. قال الحافظ ورجل من بني عامر استأجراه، يعني الرجلين الأخنس والأزهر. قال الحافظ: والأخنس من ثقيف رهطب أبي بصير، يعني من جماعته، وأزهر من بني زهرة حلفاء أبي بصير، فكل منهما أو فلكل منهما المطالبة برده. قال: ويستفاد منه، يعني من الحديث، أن المطالبة بالرد تختص بمن كان من عشيرة المطلوب بأصالة أو الحلف. قال: وقيل إن اسم أحد الرجلين مرثد ابن حيران، زاد الواقدي: مرثد ابن حيران، هكذا عندكم حمران بالميم قبل الراء ميم، النسخة التي بين أيدينا حيران. زاد الواقدي: فقدم بعد أبي بصير بثلاثة أيام. قوله: فقال أبو بصير لأحد الرجلين، في رواية ابن إسحاق للرجل الذي ينسب إلى بني عامر، إلى العامري، وفي رواية ابن سعد قال لخنيس ابن جابر. قوله: فاستله الآخر، أي صاحب السيف، أخرجه من غمدي. قوله: حتى برده، أي فضربه بالسيف فقتله إلى أن هدأت أطرافه. قال: برد بفتح الموحدة والراء، أي خمدت حواسه، وهو كناية عن الموت، لأن الميت تسكن. قوله: وفر الآخر. قال في رواية ابن إسحاق: وخرج المتولي يشتد، هكذا عندكم ولا وخرج المولي؟ وخرج المولي، ها؟ انتهينا من هذا. قال الخطابي: وفي رواية ابن إسحاق: فعلاه حتى قتله. قوله: وفر الآخر، في رواية ابن إسحاق: وخرج المولي يشتد، أي هربا. قوله: ذعرا، قال بضم المعجمة وسكون الموحدة، أي خوفا. قوله: قتل صاحبي، أو قتل صاحبي، قال بضم القاف. قال: وفيه دليل على أنه يجوز للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلبه، قتل من جاء في طلب رده، إذا شرط لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بصير قتله للعامري، وفيه أمر، وفيه قتل للعامري على أبي بصير قتله للعامري، ولا أمر فيه، ولا أمر فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بقود ولا دية، مما يدل على جوازه، إذ لو كان ممنوعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفدائه. قوله: ويل أمه، قال بضم اللام ووصل الهمزة: ويل أمه، وكسر الميم المشددة وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح، ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم، لأن الويل هو الهلاك، فهو كقولهم لأمه الويل ولا يقصدون يعني ذلك. والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر، وقد تقدم شيء من ذلك في الحج، يعني في كلمة ويل. قال قوله للأعرابي ويلك، يعني عندما قال للأعرابي ويلك، قال الفراء أصله وي فلان، أي لفلان، أي حزن له، فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت ويلك، فصارت كأنها منها، صارت ويل، وأعربوها يعني جعلوها معربة. قال وتبعه ابن مالك يعني في هذا الرأي، إلا أنه قال تبعا للخليل، أي إن صاحب هذا الرأي في الأصل هو الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين، ثم من بعده تناقلا المؤلفون هذا الرأي. إن وي كلمة تعجب، وهي من أسماء الأفعال، واللام بعدها مكسورة ويل، ويجوز ضمها إتباعا للهمزة. قال وحذفت الهمزة تخفيفا، وأصله من مسعر أو من مسعر حرب، يعني يسعرها. قال الخطابي يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لها. قوله إن كان له أحد أن يناصره ويعاضده، أي جماعة يناصره ويعاضده. قوله سيف البحر، قال بكسر المهملة وسكون التحتية بعدها فاء، أي ساحله. قوله عصابة، أي جماعة ولا واحد لها من لفظها، ويتطلق على الأربعين فما دونها. قال وفي رواية ابن إسحاق أنهم بلغوا نحو السبعين نفسا، وزعم السهيلي أنهم بلغوا 300 رجل، يعني هؤلاء الذين حاولوا أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينما هو في الحديبية يبرم الصلحة مع سهيل بن عمرو، وكان الذي حرثهم على ذلك وحرضهم هو مكرز. قوله ما يسمعون، أو أن المراد بالعصابة هنا من تجمع مع أبي بصير رضي الله تعالى عنهم عند سيف البحر، حيث بلغوا نحو من 300. قال فأرسل النبي صلى الله عليه، نعم. قوله ما يسمعون بعير بكسر المهملة، أي بخبر بعير وهي القافلة، وهي القافلة يعني تخرج إلا وخرجوا يتلقونها. قال قوله فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليهم، قال في رواية أبي موسى، في رواية موسى بن عقبة عن الزهري، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير، يعني يطلب منه أن يرجع هو وأصحابه إلى المدينة، لأن قريشا ألغت ذلك العهد. قال فقدم كتابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بصير يموت أي في حال النزع. قال فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا. وهذا في الحقيقة من الإشكال، لأنه ما كانت عادته الصحابة رضوان الله عليهم أن يبنوا المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وأخبر أن هذا إنما هو من فعل اليهود. ولعل هذا كان اجتهادا منه رضوان الله عليه دون علم بالحكم الشرعي. قال وفي الحديث دليل على أن من فعل مثل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية، لأن أبا بصير النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أسلمه لمن جاء يطلبه، وحيث إنه بينه وبينهم حالة حرب فجاز له أن يقتلهم دون أن يكون ذلك قتل خطأ يستوجب الدية أو يستوجب العتق. قال وقد وقع عند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طلب بديته لأنه من رهطه، فقال له أبو سفيان ليس على محمد صلى الله عليه وسلم مطالبة بذلك، لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره ولا على أبي بصير شيء لأنه ليس على دينهم. قوله فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.